رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيظ الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بالمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سورة الرعد، كما سبقت الإشارة، ابتدأت في الحديث عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات وحدانيته، وكان الآيات التي نبهت إليها ونبه إليها القرآن الكريم بمطلع هذه السورة خلق السماوات والأرض ورفع السماوات لغير عمد، وما بث الله عز وجل في هذه الأرض من أنواع النباتات والأشجار سنوان وغير سنوان. ثم جاء التذكير بالبعث: وإن تعجب فعجب قولهم وإذا كنا ترابا عينانا في خلق جديد. ثم جاء الوعيد لهم: ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة، قد خلت من قبلهم المثلات. بعد البيان لهذه الآيات جاء الوعيد بأن الكفار لم تفدهم الآيات ولا النذر، وكأنهم استبطأوا عذاب الله الذي توعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه، كان العذاب كما سبق. ثم تعنت الكفار فطلبوا ايات، ويقول الذين كفروا: لولا انزل عليه ايه من ربه، قل ان الله يضل من يشاء ويهدي، ويقول لولا انزل ايه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد. وكأن الآيات معلومة أنها لا تأتي، وكما سبق في أكثر من مرة، الآيات لا تأتي بطلب من الكفار، وإنما ينزله الله عز وجل على أنبيائه، أو يسوقها لأنبيائه، أو يهبها لأنبيائه من غير طلب، ولا تكون عن طلب، لأنه لو جاءت الآيات على الطلب ثم لم يؤمنوا لحاق بهم العذاب. ولا يأتي حجة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من وجود الآية الإيمان، ولو جاءتهم كل آية لا يمنع حتى يروا العذاب الأليم، كما قال الله عز وجل في أكثر من آية. ولكن لما طلبوا آيات ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر لكل قوم هاد، استمر حديث الآيات عن الآيات التي بين أيدي الناس، فكما لفت الله عز وجل أنظار الناس إلى خلق السماوات والأرض وإلى ما في الأرض من النباتات وكلها تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، لفت نظرهم إلى شيء هم يعيشونه وبين أيديهم ويعجزون عن أن يدركوا كلها، فقال سبحانه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. فهذا الذي معكم وتعرفونه ويمر عليكم كل فترة وآن، وهو الحمل والوضع وكيفية الحمل، وعلم الله سبحانه وتعالى بما في الأجنة وما في الأرحام، أي من هذه الآيات إن كنتم تبحثون عن الآيات إضافة إلى ما فيها من بناء لقدرة الله عز وجل وعظيم خلقه ودقة خلقه سبحانه وتعالى. فقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى. وتحمل كل أنثى سواء من بني آدم أو من غير بني آدم. ولهذا عبر بالحمل. ويقال أن الحبل خاص بأنثى بني آدم هي اللي يقال لها حبلى. أما عموم الإناث فيقال حامل. ولهذا عبر بالحمل تحمل كل أنثى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. من ذكر من أنثى من نوع الخلق إذا كان توأما أو مفردا أو غير ذلك أو أكثر في الإناث غير بني آدم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الغيض أصله الغرض. فإما أن يكون الغيض بمعنى توقف الحيض وهو دليل على الحمل كما هو معلوم، أو الغيض النقص الذي قد ينزل من الحامل ينزل منها دم فيؤثر على الجنين في تكوينه بإذن الله أو غير ذلك. فالمقصود وما تزداد يعني بما يزداد في داخل الرحم من النمو أو غير ذلك. ومعلوم لدى بني آدم أن الأرحام قد لا تستقر على حال فتزيد وتنقص سواء في الأجنة التي فيها أو في الدماء التي فيها أو غير ذلك. وكل ذلك داخل في عموم قوله سبحانه وما تغيض الأرحام وما تزداد سواء في كبر الحجم في عدد الأجنة في محتويات الرحم ونحو ذلك. وكل ذلك داخل في هذا. أو تغيض الأرحام بمعنى تسقط كذلك أيضا ما يسقط وما يزداد معنى ما تتم به الولادة أو يتم حتى تكون الولادة. وكل شيء عنده بمقدار. وهذا من أعظم الآيات في هذا الخلق لمن يريد أن ينظر في الآيات. فالحمل بإذن الله له أجله له مدته. وغالبا ما تخطئ المرأة في عدة حملها بل حتى الأطباء إنما توقيتها مقاربة، لكن كل ذلك عند الله بمقدار إلى أجل ومقدر في نشأته وفي تطوره وفي ولادته. كل شيء عنده بمقدار. وجاءت الصفة عامة سواء في الحمل أو في غيره كل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الله سبحانه وتعالى عالم الغيب يعني ما يغيب عنكم سواء كان في أرحام سواء كان في السماوات سواء كان في الماضي سواء كان في المستقبل وكل ما يغيب عنكم فالله سبحانه وتعالى عالم به. والشهادة ما تشهدونه وما ترونه فالله محيط بكل ذلك سبحانه وتعالى الكبير المتعال. فهو كبير سبحانه وتعالى لا أكبر منه. فالله أكبر من كل شيء المتعالي سبحانه وتعالى على خلقه والمتعالي والمتنزه عن النقائص والعيوب والمتصل بكل صفات الكمال سبحانه وتعالى. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار. هذا ارتباطه بما سبق واحد. فالله سبحانه وتعالى قال عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. سواء منكم من اسر القول ومن جهر ومن هو مستخف بالليل وسالم بالنهار. فكل اولئك يعلمهم الله سبحانه وتعالى وكلهم في علمه سواء. الظاهر والباطن والغائب والحاضر والصغير والكبير وكل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى الذي تحت الشمس والذي في ظلمات الليل. منكم من أسر القول ومن جهرك. الله يعلم السر وأخفى، يعلم ما تنات الصدور، يعلم ما تقولون وما تسرون وما تعلمون، وكل ذلك مستوى عنده سبحانه. ومن هو مستخف بالنيل وسالب بالنهر؟ الذي يستخف بالليل ويستحي بظلمات الليل ويجن على الليل ويظن انه لا يرى، فالله سبحانه وتعالى يرى، سواء كان يريد ان يؤذي او يسيء في الليل او حتى بمجرد ان الليل ساتر ولباس وتخفى فيه الاشياء. فالله سبحانه وتعالى مطلع على كل ما يجري في الليل، سواء من الامور العاديه او من اصحاب السوء الذين يريدون ان يستغلوا الظلام ليؤذوا ويبطشوا. فهذا مستخف بالليل، يعني يجعل من الليل فرصة ليستخفي ليقوم بالسوء. وسارب بالنهار، السارب هو الذي منطلق، السارب هو المنطلق يعني الذي يمشي في النهار ويطلب المعاش في النهار. وقد يكون من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار صفة لرجل واحد، يمكن ان تكون صفة لرجل واحد وهو مثلا الرجل المسيء الذي يستخفي بالليل وفي النهار يمشي مع الناس بينما في الليل يؤذي. وقد تكون صفة لطبائع الناس بحيث انهم في الليل يستخفون لان الليل يقنهم ولان الليل ظلام، وفي النهار في المعاش وفي السرش القوي. وكل ذلك لا مانع من ان يراد كل ذلك، فالايات تحتمل كل على، وكل ذلك من ايات الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك مما احاط به علم الله سبحانه وتعالى. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به، كيف تعرفون يا مشايخ؟ سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به.
منكم ايضا موقع واحد، منكم موقع واحد.
أين إذا عربناها وكذا أين الخبر؟ من أثر هي مبتدا هي خبر؟ لا هي لا شك أن هي تدل على الخبر لكنها ليست الخبر. هي تسد ما تدل على الخبر لأنه قالوا من أثر عن فاعل سواء سواء مصدر طبعا يعمل عمل فعله فمن هذا فاعلها سدد الخبر يعني يستوي منكم من أثر القول عن الجهر. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ايضا هذا من الاشياء المعاشه لدى الناس ويعرفونها وكان حقهم ان يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وان يدركوا ايات الله سبحانه وتعالى في انفسهم. فانه لما ذكر الايات في السماوات وفي الارض وما خلق وما ضرع وما زرع نبههم الى الايات في انفسهم فيما يتعلق بالحمل وما تغيب الارحام وما تزداد وكذلك في احوالهم ومعاشهم وتقلباتهم الله سبحانه وتعالى محيط بمطلع عليه. كذلك ايضا في حالهم من حيث حفظهم وما يصيبهم وما ياتيهم وما يخشونه الله سبحانه وتعالى يقول له معقبات من بين يديه ومن خلفه. ومن في له يعود على من؟ له معقبات الحمد لله كل كلام منظم على من يعني هو من أسر ومن مستخر بالليل. نعم هذا وجه وقيل انه يعود على الله سبحانه وتعالى لكن يعني لله معقبات يعني ملائكه لله لكن ليست معقبات معنى تتعاقب الله تعالى الله انما لله ملائكه يتعاقبون يعني يتعاقبون فيكم ملائكه معنى لله ملائكه ولكن رجوعها الى الخلق من اظهر. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يعني هذا الانسان الله عز وجل وكل به ملائكه يتعاقبون فيهم سواء في ذلك الملائكه الذين يكتبون الحسنات والسيئات او الملائكه الذين يحفظونه مما يصيبه او مما يعرض له مما لم يشأ الله سبحانه وتعالى ان يصيب الانسان. وحتى تلاحظون كثير الانسان في تجري عليه حوادث وزيان الدنيا ويسلم منها. من الذي يحفظه؟ الله سبحانه وتعالى فقد وكل به هؤلاء المعاقبات. له معاقبات من بين يديه ومن خلفه من الامام ومن الخلف يحفظونه من امر الله يعني الى ان يشاء الله وقوع هذا الامر. وهذا كما قلنا معروف في هذه الدنيا قد ينام الانسان مثلا وتمر بجواره ثعبان او حية او عقرب ثم لا يضربه شيء بل قد تمشي على بدنه وهو نائم وتتجاوزه ولا يصيبه شيء. يكون مثل ذلك في اشياء كثيرة وقد يقع من مكان او في حفرة ويتردى ولا يصيبه شيء محفوظ لانه لم يشأ الله سبحانه وتعالى ان يقع في بلد بل كما تلاحظون قد يكون مجموع في سيارة فيقع حيث هذا يسلم او اثنان او ثلاثة والاخر يصاب. وقد يكون هذا اللسان من اقلهم حيلة ومن اضعفهم وقد يكون طفلا من الاطفال. إن هذه كلها تجري بأمر الله سبحانه وتعالى حتى كل شيء يبلغ أجله وكل شيء عنده بمقدار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذه قاعده عجيبه. ولو ان المسلمين المؤمنين الذين تنزل عليهم القران عرفوا هذه الآية حق المعرفة وعملوا بها حق العمل وآمنوا بها حق الإيمان يتغير حاله، ولكانوا أمثل حالا وأقوم وضعا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كل ما يجري في هذه الدنيا وخاصة على الأمم وعلى الأقوام وعلى المجتمعات هو بسبب أعمالهم. إن تغيروا من السوء إلى الحسن تغيرت حالهم إلى الحسن، وإن تغيروا من الحسن إلى السوء تغيرت أحوالهم كذلك. من رغد، من أمن، من رخاء، من فقر، من جوع، من بلايا، من حروب إلى غير ذلك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولهذا أبدا لا تجد آية في كتاب الله ويذكر فيها سوء أعمال بني آدم إلا ويرجع إلى ما كسبه، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسق. فما جاءهم الضلال إلا بسبب كفرهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن عدله سبحانه أن ما يجري في هذه الدنيا ربطه بأعمال بني آدم. لماذا؟ لأنه استخلفهم وجعل لهم اختيارا يحاسبون عليه. أما ما ليس داخلا تحت اختيارهم فلا حساب عليهم فيه. لا يحاسب الإنسان إلا ما كان داخلا تحت اختياره. أما الأمور الإجبارية والتي تحصل من غير اختيارك فإنه لا حساب عليك فيها. وما دام أن الإنسان له اختيار وإن كان اختياره في دائرة مشيئة الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكنك أنت لا تحاسب إلا ما كان في حدود مشيئتك. أما ما كان وراء ذلك فإنك لا تحاسب عليه. على سبيل المثال، إذا ابتليت بمرض فإنك لا تحاسب على لماذا مرضت، وإنما تحاسب على صبرك، لأن الصبر في اختيارك. الصبر داخل في اختيارك، أما وقوع المرض فليس في اختيارك. فأنت لا تحاسب على وقوع المرض ولكن تحاسب على الصبر فيه. لذلك الحال حينما تصيبك مصيبة في حديث لديك في أم أب أخ ابن، أنت لا تحاسب على لماذا فرطت في أبيك فمات، ليس عن حين إنما جاء أجله. إذا كان منك تغيير أو منك سبب فتحاسب لأنه اختياري. أما مجرد موته فلا حساب عليك، لكنك تحاسب إن لم تصبر، لأن الصبر داخل تحت اختيارك. ومع هذا الذي ليس داخل على اختيار لا تحاسب عليه، حزن القلب دمع العين لا تحاسب عليه. كان هذا امر فطري لا تستطيع دفعه، ان تبكي البكاء المعتاد وان تدمع عيناك وان يحزن قلبك وان تشعر بشيء من الاسى وتشعر باظلام الدنيا لفقد هذا العزيز، هذا امر لا تحاسب عليه. إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يؤخذ الله بهذا وأشار إلى لسانه، أن تجزع وتدعو بالصبوع أو تضرب أو تشق الجيب وتنتف الشعر، هذا هو الذي لا يجوز. أما الحزن والبكاء هذا أمر جبلي لا تحاسب عليه. إذا من هنا لا يحاسب الإنسان إلا ما كان داخلا تحت اختياره. ومن هنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم قال سبحانه: واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من واحد. هذا تحذير، والا هو منطبق مع الايه السابقه: ان الله لا يغير ما بقوم، يعني واذا اراد الله بقوم خيرا فلا مرد له. لكن هذا بالسوء من باب التحديد والنذارة، لأن شبهه مع الكفار، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. فذكر هذا معلوم أنه إذا أراد منه خيرا فلا مرد له أيضا، إنما جاء من باب تغليب النذارة، تغليب النذارة في حق الكفار، إضافة إلى ما فيه أيضا من تأكيد تمام قدرة الله سبحانه وتعالى. ما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. فلا شك أنه لا يقع في كونه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لهم من دونه من واحد. إذا جاء السوء فليس لهم ولي، فليس لهم ولي ينصرهم من دون الله عز وجل، وما لهم من دونه من ولي، يعني ولي امرهم ويحفظهم من امر الله اذا حاق به. والله اعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الحرم والطائفون يمرون بين يديه يفي بالاستدلال لجواز المرور بين يديه صلى في الحرم. نعم، استدل بهذا بعض أهل العلم، وجعل جواز المرور بين يدي المصلي في الحرم من خصائص الحرم، فلا شك أنه إذا ثبت يجوز أن يكشف الاستدلال. هل يجوز ان يقال لحالق اللحيه في فاسق ام لا، وما هو الاولى؟ كل من اصر على معصيه اذا اصر عليها فيقول لمن انه بالاصرار على الصغائر يفسق، الاصرار على الصغائر يفسق. كنت في سفري وقمت لصلاة المغرب والعشاء، ولكني دخلت في الصلاة مع الإمام ونيتي صلاة المغرب ركعتين، ولم أكن أعلم أنها لا تنقص مثل الرباعية، فأكمل الإمام صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم العشاء ركعتين، فهل علي شيء؟ عليك أن تعيد صلاة المغرب، تعيد صلاة المغرب ما دام أنك لم تصليها ثلاث ركعات فإنك تعيدها. هذا الذي بدأ من السؤال. حلفت بالله وأعلم أني كاذب، وبعد الحلف استغفرت الله، ولكني أشك علي كفارة أم لا، إن كان علي شيء فمعه. أولا، هذه نسأل الله السلامة هي اليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، نسأل الله السلامة، هو الذي يحلف على شيء ويعلم أنه كاذب، فعلي أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن ذلك من كبائر الذنوب. والحلف كما هو معلوم تعظيم لله، والمسلم ما حلف بالله إلا لأنه يرى أن الله سبحانه وتعالى أعظم شيء، من أجل أن يثبت صدق كلامه. فأن تجعل الله عروة ليمينك وتكذب، هذا يدل على نوع نسأل الله السلامة من الاستهانة بلفظ الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفره، وتكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، وإن كبار العلماء يقول لا تنفع فيها كفارة، لكن لعل الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح. هل صحيح أن صلاة الظهر في السفر لا تؤخر إلى وقت العصر، وأن المغرب لا يؤخر إلى وقت العشاء، لقد سمعت هذا من أحدي الوعاظ وقال إن العصر والعشاء يقدمان للعصر والليل. المسافر له أن يجمع جمع تقديم يعني أن يقدم العصر ويصليها مع الظهر فهذا أمر حسن ومشروع، وإن شاء أن يقدم الظهر إلى العصر ويؤخر الظهر العصر له ذلك، وكذلك الحال بالنسبة للمغرب والعشاء له أن يقدم العشاء إلى مع وقت المغرب أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، فهو يأخذ بالألفاظ به. رجل رضع من امرأة ولها أولاد ثم ماتت فتزوج زوجها امرأة أخرى وأنجبت منه أولاد، فهل يكون الرجل الأول الذي رضع لأولاد المرأة الثانية أيضا؟ نعم، لأن اللبن للفحم، فزوجها زوج هذه المرأة المتوفاة حينما تزوج امرأة أخرى وخلف أولادا فإن هذه الأولاد يكون أيضا إخوة له، لأن اللبن ينسب إلى الزوج. المبتلى بهذه العادة خشية أن تنسخ من تركها ويتقي الله عز وجل ويعظم خوف الله في قلبك وفي نفسك، ثم تبتعد عن الأشياء المثيرة التي تثيرك في هذا، وتحاول أن تبذل وقتك فيما ينفعك سواء في علم أو عمل حتى عملا دنيويا، وتقضي أوقاتك مع رفاق الخير، فإن هذا يعينك إن شاء الله، وعليك أن تتقي الله عز وجل. كيف تمسح المرأة شعرها أثناء الوضوء؟ تمر يدها كالرجل، يعني تبدأ من مقدمة رأسها وتأخذ بيدها إلى قفا رأسها ثم تعود للمكان الذي بدأت منه كما وصفت مسح النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.